لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب فكر ما افترضه الله تعالى نصا في التنزيل من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. باب ذكر ما افترضه الله تعالى نصا في التنزيل من طاعته سبحانه من طاعته الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه هي الرحمة الخاصة، رحمة للعالمين، فيحصل بك البشارة والنذارة، البشارة بالخير والنذارة من كل شر، وهذه أعظم ما تكون من الرحمة. نعم، هذه رحمة خاصة، وهي الرحمة التي تكون متعلقة بالبشارة والنذارة. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالخلق، أي الرحمة الخاصة التي يترتب عليها معرفة الحق من الباطل ومعرفة الكفر من الإيمان. وإلا الله سبحانه وتعالى يرحم عباده الرحمة العامة التي تقتضي الرزق وتقتضي التدبير وتقتضي التسخير. قال سبحانه: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أما رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه التي اقتضت إرسال الرسل وإنزال الكتب، فهذه الرحمة التي أراد الله سبحانه وتعالى من ورائها أن يعلم الخلق الحق من الباطل والكفر من الإيمان، فتستقيم أمورهم على ذلك. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، للإنس والجن، بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه من هذا الوحي العظيم، ومهيمنا على النبيين، فهو أعظم النبيين، وشريعته ناسخة لما سبق، فلا يقبل دين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان العبد يدعي انتسابه إلى دين النبي من الأنبياء، إلى دين إبراهيم، إلى دين موسى، إلى دين عيسى، ويقول: أنا متبع للشريعة أي واحد من هؤلاء، فإن ذلك لا يخرجه من الكفر إلى الإسلام، لا بد أن يكون متبعا بشريعته صلى الله عليه وسلم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لهم أجران، وذكر منهم رجل آمن بنبيه وآمن بي، آمن بنبيه يوم أن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، فلا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سوى هذا الدين الذي أرسل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن كان على النصرانية فهو كافر، ومن كان على اليهودية فهو كافر، من كان على غير دين ولو ادعى الانتساب إلى موسى وإلى عيسى وإلى إبراهيم وإلى أي أحد من الأنبياء فلا يقبل ذلك منه أبدا حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار أو كان من أهل النار. فوجب الإيمان بذلك. ولذلك فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بجميع الأنبياء ببعثتهم ورسالتهم، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وكانوا على التوحيد الخالص والأحكام العادلة، مع إيمانهم بنبي صلى الله عليه وسلم وأنه الشرعة الواجبة الاتباع. أما غير هذه الأمة فإن كل واحد يدعي وصلا بنبي من الأنبياء ونبيه بريء منه، لأنه لو كان متبعا اتباعا حقا لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فأتباع عيسى لو كانوا مؤمنين به لآمنوا بما بشر به، ومبشر برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد. ولقد أخذ الله الميثاق عليهم أن لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم لآمنوا به. ولهذا فالكفر بنبي كفر بجميع الأنبياء. قال سبحانه كذبت عاد المرسلين، وقال سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين. فتكذيب رسول تكذيب بجميع المرسلين. ونذيرا بين يدي عذاب شديد بكتاب أحكمت آياته وفصلت بيناته. فالنبي بشر وأنذر بمقتضى الوحي بكتاب أحكمت آياته وفصلت بيناته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الكتاب الذي بشر به وأنذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم متبع، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأوحى الله عز وجل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما استقل بهذه الشريعة من نفسه، وإنما أوحى الله عز وجل إليه، كان رسولا بالوحي وكان نبيا بالوحي، وما جاء به من القرآن فإنه موحى إليه به من الله سبحانه وتعالى. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للناس، بيّن فيه مناهج حقوق افترضها ومعالم حدود أوجبها، بيّن فيه مناهج حقوق افترضها ومعالم حدود أوجبها إيضاحا لوظائف دينه. فعرفنا الحد بالأمر والنهي، ومعرفة الحدود التي أمر الله عز وجل بها نبيه وأمر بها الأمة ونهى، معرفة ذلك من ألزم ما تجب معرفته. فلابد أن تعرف الحد الذي به يحصل رضا الله عز وجل من سخطه، ولابد أن تعرف الحد الذي به يرضى الله عز وجل عنك وتكون مهديا، أو الذي يحصل لك به الضلال فتكون من المغضوب عليهم أو من الضالين. معرفة الحدود التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تتعدوها. فلا يجوز الإنسان أن يتعدى الحد إن كان واجبا، أو يقرب الحد إن كان منهيا. لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. معرفة هذه الحدود من أسماء الإسلام، الإيمان، الكفر، البر، التقوى، السنة، البدعة، الشرك، التوحيد، معرفة الحد في المقبول والمردود من الدعاة المنعم عليهم أو الدعاة المغضوب عليهم والضالين، معرفة هذا من ألزم ما يكون من معرفة، من ألزم ما يكون من معرفة. فبين الله عز وجل في هذا القرآن مناهج حقوق افترضها ومعالم حدود أوجبها إيضاحا لوظائف دينه وإكمالا لشرائع توحيده. كل ذلك في آيات أجملها وبألفاظ اختصرها أدرج فيها معانيها. من ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبيين ما أجمل وتفصيل ما أدرج، فقال جل ثناؤه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكانت السنة مبينة ومفصلة ومفسرة ومؤسسة. بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمل وفسر ما أشكل، ثم أسس النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أسس على يديه أحكام لم تكن في القرآن ولا في السنة، أسست أحكام. فالله عز وجل بيّن ما أجمله الله عز وجل من أمر بالصلاة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفصل ذلك. صفة صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الحج بشرائعه وبأركانه وواجباته، الصيام، الزكاة بأنصبتها ومقاديرها، كل هذا من بيان السنة للقرآن. ثم أسست أحكام في السنة لم تكن في القرآن، وهي كما في القرآن، فما حلت السنة كما حله الله، وما حرمت السنة كما حرمه الله، لأن كل ذلك من الله عز وجل، إنذارا كما في القرآن وإذنا كما في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، فلا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وذلك لم يكن في المحرمات في القرآن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن أكل الحمر الأهلية، ولم يكن ذلك في القرآن، بل قال الله عز وجل في كتابه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، لا أجد إلا. ومع ذلك أسس النبي أحكاما جديدة في هذا. وبعدما ذكر الله المحرمات قال: والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه المحرمات، أنت بتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، ولكن جاءت السنة فحرمت نكاح المتعة وحرمت الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فلزم الإيمان بما في السنة كالإيمان بما في القرآن. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون في زمان يقولون حسبنا ما جاء في القرآن وهم كذبة، فما أكثر الذين يظهرون الانتساب إلى القرآن والقرآن بريء منهم، أو إلى الشرع والشرع بريء منهم، فقالوا حسبنا ما في القرآن، فما فيه من حلال أحللناه وما فيه من حرام حرمناه فقط، هكذا يقولون. فالدعوة تبدو رائقة ولكنها تحوي ضلالا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال النبي يرد على ضلال هؤلاء صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، قال سبحانه: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال تبارك وتعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى غير ذلك من آيات القرآن. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا. فما جاء في السنة كما جاء في القرآن. ولهذا حكى ابن حزم الإجماع على كفر من أنكر السنة، كفر من أنكر السنة، فمن قال لا حاجة لنا في السنة وحسبنا ما جاء في القرآن فهو كافر. أما الذين ينكرون خبر الأحاد في أبواب من الدين فهؤلاء ضلال منحرفون. أما من أنكر السنة وقال حسبنا ما جاء في القرآن فهو كافر بالقرآن، لأن الله عز وجل في كتابه قد أحال على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن كان مؤمنا حقا بالقرآن اتبع ما جاء في القرآن. ولهذا الإنسان يحذر من الدعوات الباطلة التي يكون فيها بعض حق، وقد يرجع عليه الأمر من مثل هذه الكلمات حتى يتفحص ما فيها ويعلم ميزانه. ولا يقبل العبد إلا الحق الخالص، احذروا حقا شابه باطل، فإن هذا من دين اليهود أنهم يشبون باطلهم بشيء من حق فيلبسون على الناس، ويكتمون كثيرا من الحق فيعمون الناس. إنما الحق لا يقبل إلا إذا كان خالصا، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. قال البربهري رحمه الله تعالى في السنة، شرح السنة: وليكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، فاحذروا باطلا مشروبا بحق، فالله عز وجل ما يقبل هذا. الله سبحانه وتعالى جعل الأمور أمرين لا ثالث لهما، قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فالأمور حق وضلال. فما كان من حق وضلال فإلى أي القسمين ينسب، أو أنه قسم ثالث فنخترع قسما لم يرد به كتاب ولا سنة، فإلى أي القسمين ينسب؟ حق شبه باطل، فإلى أي القسمين ينسب؟ إلى الحق أو إلى الباطل؟ فإن الأمور تعود إلى أمرين، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ تعود إلى ماذا؟ هذا القسم يلحق بأي القسمين؟ يلحق بالحق لما فيه من حق، أو يلحق بالباطل لما فيه من باطل؟ يلحق بالباطل. لماذا؟ لأن ضابط الحق الحق، ماذا بعد الحق الخالص إلا الضلال، ضلال خالص، ضلال مشوب بحق، فهذا باطل ضلال، وإن اختلفت بركات هذا ضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ افهم هذه بارك الله فيك، فإنها فائدة عزيزة جدا. ليس ثم قسم ثالث بين الحق والباطل، وما اختلط في حق بباطل فهو باطل، لأن الحق ما يقبل بهذا. كالصلاة، كالصلاة إذا قام الإنسان في الركعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهو في التشهد أحدث، أيسلم وقد صحت صلاته أم صلاته باطلة؟ صلاته باطلة. فما يقال صحت ثلاث ركعات وبطلت ركعة، وإنما يقال بطلت صلاته وعليه. فانظر إلى الكلمات الرائعة الماتعة العظيمة، الرقراقة بحق، الرقراقة بس بحق، تلك التي بدأ بها ابن عبد الوهاب قواعده الأربع. فماذا قال يا إخواني في بيان التوحيد والشرك وفرضية هذا التوحيد؟ كالحدث في الصلاة، فإذا دخل الحدث في الصلاة كذلك الشرك إذا دخل أبطل كل شيء، أبطل ما عندك، فإن الأمور ما هي إلا ذلك. فإذا دخل الشرك الأكبر أبطل العبادة، أبطل الدين، أبطل الإسلام، وصار صاحبه من أهل النار، كالحدث إذا دخل في الصلاة. وقد أحسن التشبيه هنا، لأن الحدث لا يصحح جزءا من أجزائه، إذا دخل بطل الصلاة كلها. كذلك الشرك الأكبر إذا دخل أبطل العبادة وأبطل العمل وأحبطه، وصار صاحبه من النار. افهم هذا لعل الله ليخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله: وفرض على الخلق أجمعين طاعة رسوله، وقرن ذلك بطاعته ومتصلا بعبادته، ونهى عن مخالفته بالتهديد، وتوعد عليه بأغراض الوعيد في آيات كثيرة من كتابه، فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ساق بسنده، ساق بسنده رحمه الله تعالى عن عكرمة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر. وساق بسنده عن ميمون: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إلى إن قبض إلى سنته. فالرد إلى الله يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول قال: إن قبض إلى سنته. ما معنى الاحتراز بقبض؟ لأنه إن كان في حياته وجب الرجوع إليه، صلى الله عليه وسلم مع القدرة على ذلك وجب الرجوع إليه، وبعد مماته ما مات هديه وما مات وجوبه وانغلق باب وجوب الرجوع إليه بل إلى سنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سنته حكمها حكمه، فكأنما سنة النبي هي النبي بين أظهرنا. وساق بسند عن ميمون بن مهران، فذكر مثل ما ذكر من قبل في أثر: فإذا مات فإلى سنته، يبقى الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة يجب. طبعا الرجوع إلى الكتاب والسنة، قد يقول قائل: لماذا تزندون دائما على فهم السلف؟ فهم السلف والله ما ذكر هذا، فإن تلزعتم شيء فردوه الله والرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه، فأين الأمر بالرجوع إلى الفهم السلفي والله ما ذكر إلا الله ورسوله؟ نعم يعني دي أدلة ثانية، يعني ما تجيبوا أدلة خارجية، لكن هل هذا الدليل يدل على الرجوع إلى السلف؟ نعم أيوة دي أدلة ثانية ماشي، الأدلة متضافرة على هذا. نعم أنا بقول يعني فين الفه الإيه؟ أيوة هو في الكتاب والسنة، فرضوه إلى الله وقد قال الله، فرضوه إلى الرسول وقد قال الرسول، يبقى الرد إلى الفهم في الأمر بالقرآن والسنة، فالقرآن أمر بالرجوع إلى هذا الفهم، والسابقون أولين المهاجرين والأنصار الذين تبعهم بإحسان، ومن يشقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الرجوع إلى الرسول، الرجوع إلى سنته، وفي السنة الأمر بالرجوع إلى وإنه من يعش منكم بعد فترة خلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولأن الله عز وجل إنما أنزل كتابه ليفهم ويتدبر ويعمل بما فيه، وذلك لا يكون إلا عبر فهم. ولهذا هل الفهم السلفي معصوم عصمة النص؟ نعم الفهم السلفي معصوم، ونقصد بالفهم السلفي مش فهم الرجل الواحد، وإنما الفهم السلفي الذي اتفقت عليه أمة اتفق عليه السلف، فما اتفقوا عليه فهو الفهم المعصوم الذي لا يفترق، لأنه الإجماع الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تولي حفظ الله عز وجل للنص يدخل فيه حفظ الله عز وجل للفهم، ولهذا قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون يدخل في ذلك حفظ النص وحفظ الفهم، وحفظ الفهم من الضلال فالله يحفظ من هذا، ومن الكتمان والخفاء، فما عصر إلا والسنة فيه ظاهرة، لا تزال طائفة، لا تزال فعل مضارع دل على الاستمرار، طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالله عز وجل كما حفظ كتابه من الكتمان والخفاء فلا يوجد كتر إلا وهو يعلم القرآن ووجد فيه القرآن بحروفه، كذلك فهم القرآن فالحجة قائمة في هذا الزمان. ليس باللازم يكون في كل بلد من يعلم كتاب السنة، لكن يكون في كل بلد من يقوم بهذه الحج، أقصد في مصر تقوم الحجة بأناس، في الشام بأناس، في أمريكا بأناس، في ما في أمريكا لكن باتصالهم بمعرفتهم بما في مصر بما في الشام تقوم الحجة، وهكذا وهكذا. فحجة الله عز وجل قائمة، لهذا قال العلماء لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بإيه؟ بحج. أنا بقول هذا لإخواني دليل على أنه الحق موجود في كل عصر وجودا ظاهرا، وجودا إيه؟ ظاهرا. فياك أن تدعي أنه ملبس عليك، لأن هذا الحق موجود في كتب السلف وموجود على يد علماء السلف، يبقى أنت ما عليك إلا إيه؟ إلا أن تتحرك، إلا أن تتحرك لهذا الطلب. نعم نعم.
ما هو الحد الزمني لفهم السلف الذي نحن
الصحابة، النبي والصحابة، النبي والصحابة هذا هو الحد الزمني، ومن بعدهم على فهمه. فيكون اليوم أنت مأمور باتباع واحد، مأمور باتباع واحد يعني إيه؟ باتباع قوله الموافق لكتاب السنة، مش باتباع واحد مطلقا. يبقى زيد أنت مأمور باتباع أخطاء وأصاب، لا، إن قال لك زيد ما كان عليه النبي والصحابة فأنت مأمور باتباع فيه. ليه؟ لأنه اتباع للنبي والصحابة، اتباع للنبي والصحابة. أما العصر المطلق الذي وجب الائتمام به عصر النبي والصحابة رضوان الله عليهم فيما اتفق عليه الايه الصحابة. أما أحد الصحابة قد يصيب الواحد وإيه ويخطئ في هذا، وهذا معنى عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. السنة عن الطريقة والمنهج أما أحد ما يفتون به، أحد ما يفتي به عمر، أحد ما يفتي به الصديق، فإنه يقبل منه ذلك ويرد، يقبل منه وافق الحق ويرد وافق إن لم يوافق الحق. نعم. أي نعم. قال تعالى تلك حدود الله وما يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله. شوف كل هذا مأمور بطاعة الله والرسول، طاعة الله والرسول، ولهذا الطاعة حق مشترك والإيمان حق مشترك. تؤمنوا بالله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، والتعذير والتوقير للنبي، والتسبيح لله عز وجل، وتسبحوا بكرة وأصيلا. لهذا آية الفتح جمعت الحقوق الثلاثة المشتركة بين الله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله، والتي للرسول وتعذروه وتوقروه، والتي انفرض بها النبي الله عز وجل وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالرحمة إنما تنال بمجموع هذا. وقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كل طبعا ده بالمنطوق أمر بالاتباع وتحصل الهداية والرحمة بذلك، وبالمفهوم يحصل الشقاء والعذاب بالإعراض عن ذلك. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا على وجه خفي لا يريد السماع، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالفتنة كل الفتنة أن تعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعرض عنه، أن ترفع لك السنة ثم توليها ظهرك، هذه الفتنة الشرك والإعراض عن هدي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء رحمه الله تعالى أفتوا بهذا في أدنى الأشياء، ليس باللازم أن تحصل فتنة في قلبك، لأن هذه الفتنة كما فسر السلف أن يعرض عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم فتقول قال فلان قال علام، هذه الفتنة، هذه الفتنة أن تدع قول رسول الله وتأتي إلى قول سفيان وإلى قول فلان. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يا سبحان الله سبحان الله، ليه يا ابن عباس؟ نبعد السر ولا إيه؟ أكيد اللي هتنزل حجارة ده يعني هيبقى فيها دستور ولا حاج. أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. سبحان الله يا سبحان الله. يوشك أن يحل بكم عقاب إذا ما تبعتم قول أبي بكر المخالف وقول عمر المخالف، يقال لك قال رسول الله وتقول أنت قال أبو بكر وعمر. كيف إذا قيل لك قال رسول الله فتقول قال الدستور قالت المواد عليك بمادة 219 فإنها حل الإشكال في مذاهب أهل السنة الجماعة، مذاهب حتى الواحد مش عارف ينسجم في أذنه، لأن دائما الواحد يتعود مذهب السنة مذهب السنة، يعني الواحد بس محتاج 5-6 سنين على ما يبقى إيه يتعود مذاهب دي، مذاهب الواحد عارف مذاهب أهل الضلال مذهب أهل السنة. مجرد تسمعوا يا اخوان لا اسمعوا بقى الجديد مذاهب اهل السنه والجماعه مذهب اهل الضلال، اسمعوا بقى مذهب كل اهل الضلال يجتمعوا على مذهب، واما المنتسبون الى السنه سوف يكونون ايه مذاهب. فيوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. اقول قال رسول الله تقول قال ابو بكر وعمر. عجبت لقوم، يقول احمد عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يدعون هذا للقول مين؟ سفيان. سبحان الله، شوف الأمة كيف أنها معتزة مش يقول لي الشيخ فلان او الشيخ علان، ايا كان قدره ايا كان مكانه، على العين والرأس ما وافق الكتاب والسنة. اذا ما وافق الكتاب والسنة فاضربوا بالقول عرض الحائط. ده سبه بقى. نعم هو سب علمنا اياه كل الائمة، قالوا اذا صح الحديث فهو مذهبي، اذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. هذا ليس سبا، انما هو التقعيد والتأصيل لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابد من بيان الأمور بحدودها الشرعية وفواصلها الشرعية. فإذا كان القوم يعذبون، وإذا كانت تحصل الفتن والإصابة بها، سبحان الله. إي والله يا أخوان، والله يا أخواني، إذا وكل الإنسان إلى نفسه وصار يخالف الأمر والأمرين والثلاثة والأربعة أصيب بالفتنة. ولهذا البعض يقول أنا أحجب زيد من الناس ده، أنا مش متخيل. لا، ليه ما تتخيلش؟ ليه أنت مش بتقرأ القرآن؟ فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم إيه؟ أنت خايف ليه كده؟ أو أنت متعجب ليه؟ يبقى أنت لست فاهما للقرآن فاهما صحيحا. بالعكس، أنت تقول هو ليه ده ما حصلش؟ يبقى ينتظر الأكبر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال رجل الإمام مالك: يا إمام، علي من حرج أن أحرم من المسجد، يعني مسجد النبي، ميقات أهل المدينة، ما هو ذو الحليفة اللي هو بيسمونه الآن أبيار علي، بعد المدينة بزمن بسيط. طبعا هو الآن في المدينة، يعني هو الآن أبيار علي داخل المدينة نفسه، داخل المدينة الآن، انتصلت المدينة داخل المدينة، لكن هو عهد النبي كان بينهم وبين يعني حوالي مثلا 8 كيلو كده 10 كيلو، هذه أبيار علي. فهو يحرم من المسجد، يعني قبل ما يحرم من ذي الحليفة يحرم من المسجد. أحسن مسجد النبي أحسن من إيه؟ أحسن من مسجد الميقات، أحسن من الميقات، فيه الصلاة بألف صلاة. أما يحرم منه وكذا هيبقى أفضل، ده بالعقل، العقل يقول كده. فهو يستفتي الإمام مالك عن إيه؟ عن الإحرام قبل الميقات من مسجد النبي، إنه يستحسن ذلك، والنبي ما فعله، إنه يستحسن ذلك، والأمة مجمعة على أن من أحرم قبل الميقات الإحرام منعقد، يعني ينعقد. فبما أجاب مالك؟ قال رحمه الله: لكني أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ إن هي إلا إيه؟ أميال. ده هي أميال بس، يعني كم خطوة يعني. فقرأ قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم الفتنة. طب السؤال بقى الذي يطرح نفسه، السؤال الذي يطرح نفسه، وخلينا مع مالك شوي. السؤال الذي يطرح نفسه: رجل سأل الإمام مالك عن الإحرام قبل الميقات مع جوازه، لكن لما رأى مالك نفس الاستحسان قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ونزل الآية على مثل هذه الحال. طيب يا إمام مالك، لو افترضنا أن إمام مالك سئل هذا السؤال: يا إمام، هل على المرء من حرج إن صلى الجمعة في ميدان التحرير؟ هل على الرجل من حرج إن صلى الجمعة في ميدان التحرير؟ يلا، من سيجيب إجابة مالك؟ صلاة الجمعة في ميدان التحرير، هيحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الجمعة كل جمعة، الإحرام قد يكون في العمر مرة. صلاة الجمعة في الميدان غير جائزة، صلاة الإحرام قبل الميقات جائز. يا إمام، هل على الرجل من حرج إن هو صلى الجمعة في الميدان؟ ماذا يا ترى سيكون جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ ها؟ لكني هيقول: أخشى عليك الفتنة، ولا يتغير الجواب؟ هيغير الجواب؟ أيوه نعم. ألا إنك في الفتنة سقط، يبقى مش أخشى عليك الفتنة، ألا إنك في الفتنة إيه؟ سقط. لكنك الفتنة، الإمام مالك رحمه الله تعالى يأتيه من يسأله: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لم يقل يا إمام الرحمن على العرش استوى معناها استولى، يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى. فماذا قال مالك رحمه الله تعالى له؟ هذا سؤال وليس أن الرجل يخبر باعتقاد، إنما قال كيف استوى. محتمل الرجل مثلا يعني ممكن نقول كده الرجل مثلا جاهل، فظن أن هذا السؤال مما يكون، فخلاص يعلم الجاهل، يعلم الإيه؟ الجاهل يعلم. ولكن الإمام مالك رحمه الله تعالى كأنما رأى في هذا الرجل أنه لا يريد، ليس سؤاله سؤال جاهل، وإنما سؤال متعنت، سؤال صاحب شبهة. ولهذا بما أجابه الإمام مالك قال: هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج، بعدما بقى علته الرحضاء وكذا وأطرق في الأرض ورفع رأسه وقال هذا كيف الاستواء، فكان هذا الجواب: وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فإيه؟ تعالى يا مالك، أما تعلم يا مالك أن الرجل يكون مبتدعا إلا إذا اجتمع فيه أصول فرقة بأكملها؟ يعني رجلك كيف استوى تقول ما أراك إلا مبتدعا؟ أنت مش واخد بالك؟ مش واخد بالك من السلفية الجديدة؟ الحمد لله الذي مت قبلها، الحمد لله. لا يكون الرجل مبتدعا إلا إذا اجتمعت إلا إذا اجتمع فيه خصال فرقة ما أو غالبها أو إيه غالبها. إنما احذر من الذين يقولون وما أراك إلا مبتدعا فاخرج، احذر من الذين يقولون فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بأمارة إن البخاري أصلا وقع في البدع وما بدعهوش، وبأمارة إن سعيد بن جبير وقع في البدع وما بدعهوش، وبأمارة إن الأمة كلها وقعت في البدع ومحدش بدعها، ده دي الأمارة، هذه الأمارة. فسعيد بن جبير أول الصفات، والبخاري مش عارف وافق على البدع دي وحطها، والدنيا كلها هذه الأمارة. فإن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. فلو عرضت حال أمة الإسلام اليوم اللي هو الفهم اليوم على الفهم السلفي وعلى المنهج السلفي وعلى طريقة السلفي في التشديد في هذا الباب، لخشيت عن نفسك التميع في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا الناس تقول إيه يا أخواني؟ مثلا أهل السنة دول، أو يعني طبعا ما بيقولش أهل السنة، إن الجماعة دول متشددون. لا، هم والله ليسوا متشددين، إنما أنت المتميع، فهو على قدر التميع تشعر بالشدة. لكن أنت لو عرضت دول على مالك والشافعي وأحمد والبربهاري وابن بطة، يجيك لسه ابن بطة، تشوف ابن بطة. العجيب إن إحنا ممكن نشرح ابن إيه أو يقرأ ابن بطة ولا نلتفت إلى ما في ابن بطة. هتشوف أنت في ابن بطة في الجزء اللي هيأتيك بعد ذلك كيف التعامل مع الهواء ومع أهل الإيه ومع أهل البدع. فالشدة إنما تكون أنت الآن متطرف ضد أناس، المحجبة متطرفة متشددة عند المتبرجة، وإن كانت هي في نفسها ليست كذلك، خد بالك. فأيما لين من جانب، ولو الثاني واقف في مكانه، فسوف يكون هذا بالنسبة لهذا متشدد، سوف يكون متشدد. وما هذا إلا لبعدك أنت عن السنة، فلهذا تشعر بالتشدد من الآخر وهو يقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين لك هذا المنهج. فإذا كانت الأمة في عرضة للفتنة يا إخواني، وإذا كان الرجل في عرضة للفتنة، إذا قدم أمره على السنة ولو في أمر قليل، إذا قدم قول أبي بكر وعمر على قول الله ورسوله، فكيف إذا قدم الدستور ولو بأي حجة من الحجج، كيف ينطق في ذلك سعادة للبشرية في خلاف هذا؟ والنبي قد أمر الله: احكم بينهم بما أراك الله، ونحكم بينهم بما أنزل الله. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا مأمور بما أراك الله، بما أراك الله، فلا ينبغي أن تعدل عن هذا. تقول بقى الأمة هتضيع، هتروح، هتيجي، ضياع الأمة في لجوئها إلى ذلك أعظم بكثير من ضياعها الذي تظنه أنت. ولم تضيع أمة، أمة امتثلت ومضت على قال الله قال رسوله، لأن الله لم يضيع عباده المؤمنين في أي عصر من عصره، من لدى النوح إلى الآن وإلى آخر الزمان. لم يضيع الله عيسى ومن معه لما خرج قوم لا يدان لأحد بقدره، وجاء الوحي من السماء، والوحي منقطع من النبي إلى عيسى، منقطع من الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى أن ينزل عيسى، أوحى الله إلى عيسى والوحي منقطع. لكن هذا الوحي ينزل خاصا لعيسى عليه السلام، أن حرز عبادي إلى الطور، فأنه قد خرج عباده لي لا يدل أحدا بإيه؟ بقتال. فمتى ضيع الله عز وجل أمة الإسلام؟ هيكون الضياع في استقامة على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمن الجميع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك، يا سلام، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إنما بقى اللي بيتسلل إيه لواذا خفية، هذا الذي يحضر عليه. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، إلى قوله غفور رحيم، كلها في طاعة الرسول. قال سبحان الله، لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى قوله غفور رحيم. أول ما سمع يا إخواني ثابت بن قيس هذه الآية ماذا صنع؟ جاء للنبي وقال أنا يا رسول الله كذا ولا كذا، ماذا صنع؟ شوف استحضار الأمة للنصوص من يعني من أبعد ما يكون عنهم مثل هذا الوعيد، لأنهم أخلص الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انظر ماذا صنع ثابت، اعتزل في بيته باكيا حتى فقده النبي في المجلس. أين ثابت؟ قال صاحب له أنا أتيك بخبر يا رسول الله، جاره، ثم أتاه بخبره فقال يا رسول الله إن ثابتا معتزل في بيته يبكي، لما؟ قال فإن هذه الآية ما نزلت إلا في، فإني جهوري الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بشروه بالجنة. طب الواحد لما يكون جهوري الصوت وهو لا يتكلف هذا يأثم؟ احنا بقى عندنا لا ما يأثم وهذا كذا، احنا عندنا بنأتي إلى الربا بنحدد، احنا جينا للدستور بنحلله، وجينا لكل حاجة حللناه، دستور خروج على الحاكم ظالم، مظاهرات، إضرابات، اعتصامات، أي شيء كله عندنا التأويل. لا احنا ما نقصد أصل كذا، أصل القاعدة، أصل راح، أصل جاء، مش بقى احنا نفهم هذا الفهم كله اللي هو أن تنزل الآية في شيء ليس لك ذنب فيه، تفهم هذا ليه؟ لماذا تفهم هذا الفهم؟ هل عندك نص يقول بأن الإنسان يعاقب على صوته إن كان صوته جوريا بطبعه؟ هل يعاقب على ذلك؟ إنما الجهر بالصوت المنافي للأدب، وليس من كان ذلك طبعا فيه منافيا للأدب. واحد صوته جهوري، واحد صوته واحد كذا، فهذا طباع. إن فيك لخلقين يحبهم الله ورسوله، هذه أمور قد تكون في الإنسان. ومع ذلك انظروا الحذر والخوف، اعتزل بيته يبكي ظن أن الآية فيه، لهذا على قدر صدقه واتباعه جاءت البشرى. فما كانت البشرى لتأتي لولا أن فعل هذا الفعل، لما كانت البشرى تأتي لولا أن فعل هذا الفعل، فجاءت البشرى ثابت. فكانوا يقولون إذا أردت أن تنظر لرجل من أهل الجنة فهو فانظر إلى ثابت. فكان ثابت مبشرا بالجنة ويمشي على الأرض مبشر بالجنة. هذا هو الفهم عن الله وعن الرسول. الإنسان يخشى مش يأمن ويدعو إلى الأمن، زي ما قلنا حتى الواحد لو أخذ حاجة بالإيه للضرورة بيكون مخفي مثلا، يعني لو افترضنا صح الضرورة، ليس أنك زي اللي بيأكل ميتة في الضرورة، ليس أنك تفتح محلا عالم البحار في أكل الميتة عند الاضطرار، تفتح لك محل كده على الشاطئ جميل واسع عالم البحار في أكل الميتة عند الاضطرار. لا يا راجل، قول لك الميتة في جنب كده، ده مش أصل، ده مستثنى، مستثنى بالنص. أه؟ بتفتح مطعم لهذا؟ قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. وقال والنجم اذا هو ما ضل صاحبكم وما غوى. الله اكبر، يا الله يا الله يا اخواني. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. الحياه في الكتب دي يا اخوان، الحياه في الكتب دي لا بدايه ولا منه ولا ميثاق ولا كندهلوي، إنما الحياة في هذه هي دي البداية، بداية المتفقه مع ابن بط، منة الرحمن على عباد الرحمن فيما يتعلق بمنهج الصحابة والنبي العدنان في مسجد عباد الرحمن. وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين أمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين أمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. في آيات أخر نظائر لهذه الآيات كلها قد قرن الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته ووصلها بفريضته وجعل أمره كأمره، يعني أمر الرسول كأمر الله، وتعقبها بالوعيد الشديد والزجر والتهديد لمن حاد عن أمره أو خرج عن طاعته أو وجد في نفسه حرجا من قضيته أو ابتدع في سنته. ولقد دلنا مولانا الكريم، إيه السر في مولانا الكريم ديت؟ الأجري، ها إيه السر؟ الأجري يقول مولانا الكريم، وابن بطة يقول مولانا الكريم، إنه استنصار، إنه استهداء، إنه تعلق بالله عز وجل المولى الكريم. الله يتولاك تولية خاصة إذا دلك على السنة بكرمه وجوده وفضله سبحانه وتعالى. ولقد دلنا مولانا الكريم تعالى على طريق محبته وأرشدنا إلى سبيل هدايته بأصعب الطرق بما لا يعلمه إلا المدبر من البشر، بأقصد المذاهب وأعدلها وأقومها وأوسطها وأقرب المسالك وأوضحها وأبينها. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك أو ضال. حين أعلمنا أن محبة الله هي في متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، حين قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن اتبع رسوله في سنته أورثه ذلك محبة الله عز وجل بكسبه البصيرة في إيمانه، فما أحكمه في قلبه ولسانه. قال فمن اتبع رسوله في سنته أورثه ذلك محبة الله عز وجل بكسبه البصيرة في إيمانه، فيما أحكمه في قلبه ولسانه، وبالمغفرة والرضوان في ميعاده. سئل سهل بن عبد الله التستري عن شرائع الإسلام فقال وقال العلماء في ذلك وأكثر، ولكن نجمعه كله بكلمتين. العلماء قالوا في شرائع الإسلام وأكثر وصنفوا شعب الإيمان شرائع الإسلام، ولكن نجمعه كله طبعا نجمعه كله بكلمتين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في اختصار بين الكلمتين، في اختصار للكلمتين، ثم نجمعه كله في كلمة واحدة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى الشرائع كلها مجتمعة في كلمتين، نجمع كل هذا في كلمتين، وبعدين وتختصر الكلمتان في كلمة واحدة. إذن شرائع الإسلام كلمة. سبحان الله، يا سبحان الله، كيف في الكلمة يخرج فنتان وسبعون فرقة عنها، وواحدة التي أتم الله بها 73 فرقة هي الناجية. كلمة كلمة كلمة، يعني الضلال والهداية في كلمة، في كلمة. إيه والله يا أخوان، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. في كتاب الشريعة للأجري رحمه الله تعالى، رحمه الله، قرأ على أحدهم من الكتاب، هو يدرس كتاب الشريعة، قرأ عليه. تعرفون طبعا المجلد الأول في الشريعة ذكر فيه الخوارج وأسهب وأطال، وذكر الآيات في الحاكمية، وهذا الرجل الذي يقرأ عليه كتاب لا يرى التفصيل في فساد الحاكمية هو كفر أكبر، ومسألة الخروج وكذا. الأجوري رحمه الله استوعب المسألة بنصوصها لمن أراد هذا. فالطالب أمامه، الطالب والذي يحكي لي، فالطالب قال له: هذا كلام الأجوري رحمه الله في عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم الجائر وكذا وكذا. وطبعا هذا الرجل يقرر، هذا قبل الثورة بسنين، يقرر بأنه كذا وكذا وإنه يخرج إلى آخره. قال: طيب هذا كلام الأجري، فماذا تقول، ماذا تقول في هذا؟ قال فسكت. فرددت عليه الكلام، قلت: هذا كلام الأجري وهذه النصوص وهذه كذا وكذا وكذا، فماذا تقول؟ فبما أجاب؟ قال: فكيف نفهم فعل الحسين مع أن الأجري لم يذكر الحسين حتى شبهة يرد عليه؟ خلي بالك، يعني لم يذكر الحسين الأجري الحسين كشبهة يرد عليها، أو ابن الزبير كشبهة يرد عليه، وأنا أقول لكم ولا كتاب سنة ذكر الحسين ولا ابن الزبير شبهة في باب الخروج على الحاكم الظالم ورد عليه. يعني لم تذكر شبهة يرد عليه، لم تذكر شبهة، ثم كيف الرد عليه؟ لأنه ليس لها محل أصلا في الباب ولا في الموضوع. فانظر كيف وإلى الآن هو على هذا، إلى الآن هو على هذا الأصل، رغم الشريعة مقروءة بين إيه؟ يديه. والآخر إلا لكائي يقرأ بين يديه، وبرضو المجلد الأول، والجواب بيبان من المجلد الأول. اعتقاد الأئمة الثوري، السفيانان الثوري وابن عيينة والبخاري وابن المديني وسهل بن عبد الله التستوري وعشرة أئمة ذكر والأوزاعي، عشرة أئمة ذكرت، وكل معتقداتهم غالبا ذكروا فيها هذا الأصل. ثم ماذا؟ فأنا ما أدري هذه الكتب إنما ألفت لعصر وانتهى، أو أن فهمها يغمض. لهذا لا تستبعد أن تكون الشرائع مختصرة في كلمة، ثم يضل من يضل في هذه الكلمة. وهذه من رحمة الله يا أخوان سبحانه وتعالى أن جعل أدلة التوحيد سهلة جدا، أدلة الاتباع ما أسهلها، الأمر بالفرائض والشرائع والأركان ما أسهل ذلك، وجاءت السنة ما أسهلها وما أيسرها. إنما الذي صعب الشريعة ضلال من ضل، زي الحج كده، أنت ممكن تتعلم الحج في 5 دقائق، لكن أصعب فتاوى في الحج والحيض. ليه؟ ليه؟ طب من القارئ المنسك؟ منسك شيخ الإسلام، منسك ابن عبد الوهاب، منسك ابن تيمية، قرأت السنة، كتب الحديث في هذا، كتب الفقه. سهلة جدا، الحج ده سهل جدا. كلمات: احرم من الميقات، طوف وسعة، واخد بالك، وتحلل تلك عمر. حتى إذا كان اليوم الثامن، احرم من مكة وروح منى، بيت فيها إلى تسعة، اطلع عرفة، ارجع ليلة عشرة بس في مزدلفة، يوم عشرة هات أعمال الحج، ارمي ثم انحر ثم احلق ثم طف ثم اسعى ثم عد إلى منى، بيت بها ثلاثة أيام، ترمي كل يوم 21 حصاة، ثم طوف الوداع وعد إلى بيتك. ده الحج، ده اللي في الكتب، ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الصعوبة بقى؟ الصعوبة في من خالف. تيجي واحد مثلا ملفق لك خمس ست محاذير في بعض، يعني واحد ملفق لك كده، واحد جي يوم 11 بالليل زي غالب المصريين، ساب منى وروح، حد رماله، راح ركب الطيارة ومشي. لا هو الذي بات، ولا هو الذي رمى، ولا هو الذي ودع في محله، يبقى كم جاب كم محظور؟ نعم. فتجد صعوبة الحج في ايه؟ في مخالفات الناس. صعوبة الإسلام في ايه؟ في مخالفات الناس وضلال الناس. فصرت الآن اما تفتح كتب الاعتقاد من اصعب ما يكون. ليه من اصعب ما يكون؟ بتواجه بمنهج المعتزلة، منهج الجهمية، منهج الكلابية، لا السالمية، لا الكرامية، لا الكلابية، اسماء ما ضرب من سلطان. صعبة جدا. بقى في كتب في القدر، بقى في كتب في اسماء وصفات، بقى في كتب في الصحابة، بقى في كتب في خلع الحاكم في الخوارج، كتب رسائل دكتوراه وكتب ومباحث، مع ان الامر اسهل ما يكون. ابن تيمية يعمل 8 مجلدات كبار، مؤلف ضخم في الردود على العقلانيين، مؤلف ضخم في الردود على الروافض، مؤلف ضخم. ايه ده؟ فما الذي صعبه؟ فلهذا كلمة واحدة، ولكن حار فيها من حار وضل فيها من ضل. قال: ثم نجمع كل في كلمة واحدة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن يطع الرسول في سنته فقد أطاع الله في فريضته. طيب نكتفي بهذا القدر.